بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ختم الشيخ هذا الكتاب كما قلت بالأمس بكتاب العتق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعتق رقابنا من النار. فقال: كتاب أحكام العتق، وهو لغة مأخوذ من قولهم عتق الفرخ إذا طار واستقل، وشرعا إزالة ملك عن آدمي لا إلى مالك تقربا إلى الله تعالى. وخرج بآدمي الطير والبهيمة فلا يصح عتقهما، ويصح العتق من كل مالك جائز الأمر، وفي بعض النسخ جائز التصرف في ملكه، فلا يصح عتق غير جائز التصرف كصبي ومجنون وسفيه. وقوله: ويقع بصريح العتق كذا في بعض النسخ، وفي بعضها: ويقع العتق بصريح العتق. واعلم أن صريحه الاعتاق والتحرير وما تصرف منهما، كأنت عتيق أو محرر، ولا فرق في هذا بين هازل وغيره. ومن صريحه في الأصح فك الرقبة، ولا يحتاج الصريح إلى نية، ويقع العتق أيضا بغير الصريح كما قال: والكناية مع النية. كل الفقهاء من عادتهم غالبا أن يؤخروا هذا الأمر وهذا الباب إلى آخر الكتب، ودائما يسأل الإنسان ربه سبحانه وتعالى أن يختم له بالخواتم الحسنى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا هذه الحياة الدنيا على الإيمان وعلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وما دامت الدنيا مزرعة للآخرة، فينبغي على الإنسان أن يفعل من الخير ما استطاع. والعتق تقرب إلى الله تبارك وتعالى، فالأصل في الإنسان أن يولد حرا، ولكن لسبب من الأسباب، وكان على رأسها الملك الذي ينتج عن الأسرى الذين يقعون في الحرب، وبعد ذلك يختلط هؤلاء الأسرى الذين صاروا عبيدا، يختلطون بالمسلمين، فبعضهم يسلم وبعضهم يبقى على كفره. وعندما يتقرب الإنسان إلى ربه تبارك وتعالى فيقوم بعتق بعض العبيد، ونقول: عتق العبد إذا صار حرا. معنى ذلك أن هذا الفعل هو لازم، أي لا يحتاج إلى مفعول. فنقول مثلا: عندما تصير العبد حرا نقول عتق العبد، أي صار حرا. هل يستعمل هذا الفعل متعديا أن يقول الإنسان عتقت عبدا؟ يقال ذلك. والإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى عندما يسجد ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بسجوده بهذه الجبهة التي يعفرها في التراب، والتي يجعلها تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فالإنسان لا يعرف أحيانا الحرمان من السجود إلا عندما يمرض لا سمح الله، والصحة شيء عظيم، فيرى أنه يصلي بالإيماء مثلا مع أن الإيماء جائز، لكنه يرى أنه حرم من السجود ومن التمرغ في الأرض إلى الله تبارك وتعالى، فيسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد له هذه النعمة التي فيها التذلل إلى الله سبحانه. فقال بعضهم: يا ربي، أعضاء السجود عتقتها من فضلك الوافي وأنت الوافي، والعتق يسري في الغني يا ذا الغنى فمن على الفاني بعتق الباقي. الأصل أنه إذا عتق الإنسان بعض عبده عند ذلك فينبغي عليه أن يتمم إن كان غنيا، والله هو الغني المتصرف سبحانه وتعالى، فإذا من على عبيده بأن يعتق هذه الأعضاء السبعة التي سجدت لله تبارك وتعالى والتي اعترفت بذل العبودية ورفعة الربوبية ويرى نفسه أنه عبد ذليل بين يدي رب جليل يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وهو يرفع رأسه عاليا شامخا عندما يسجد لله سبحانه وتعالى، فالمؤمن يرتفع عندما يسجد ويصل إلى ربه سبحانه وتعالى. وإن السحرة الذين قاوموا موسى أولا وكانوا مع فرعون عندما سجدوا لله تبارك وتعالى أراهم الله سبحانه وتعالى مقعدهم من الجنة في سجودهم، اللهم فمن علينا بعتق جباهنا وعتق أنفسنا من النار يا رب العالمين. العتق عمل مبرور وعمل كريم وعمل فيه بر، ولذلك هذا العمل تصور اليوم، الحمد لله لا يوجد عبيد، تصور اليوم أن إنسانا يملك بيوتا أو يملك سيارات وبعد ذلك يقول هذه لله تبارك وتعالى، فهذا أمر عظيم. حتى المؤلف عندما يؤلف الكتاب ويختمه بهذا يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعتق رقابته من النار، ويدعو لكل قارئ ولكل حاضر ولكل واحد من المسلمين أن يعتقه من النار، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ربنا سبحانه وتعالى ذكر تحرير الرقبة في كثير من الآيات في كتاب الله عز وجل، قال فتحرير رقبة، قال فك رقبة، قال سبحانه وتعالى ما معنى للذي أنعم عليه وأنعمت عليه، أنعم عليه بالعتق، أنعمت عليه، أنعم عليه بالإسلام، أنعمت عليه بالعتق. يعني إذا كان الخطاب لله تبارك وتعالى فنقول أنعم الله عليه بالإسلام وأنت أنعمت عليه بالعتق. من هو زيد؟ هو زيد الذي كان مولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار حتى الفرج بالفرج. لماذا ذكر الفرج هنا؟ فإنك ترى أنه ربما تكون امرأة أعتقت رجلا أو رجلا أعتق امرأة، مع ذلك عمم بذلك، فكل من عورة هذا وعورة هذه تسمى فرجا. ولما كان الزنا هو من أقبح الأشياء والذي يتعلق بالفرج فإن التوبة إلى الله عز وجل تكون بكل عضو، فما بالك بإنسان يعتق رقابا كثيرة. كذلك يقول عليه الصلاة والسلام من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار. وطبعا هذا مما يقال فيه من إطلاق الجزء وإرادة الكل، فالرقبة بالنسبة للإنسان جزء، وهذا ما نستعمله كثيرا. فإنك عندما تخطب لنفسك أو لولدك وتتقدم إلى عائلة كريمة فتقول أطلب يد ابنتكم، فقط اليد أم تطلب اليد أن تطلب البنت كاملة؟ إنما يطلق الجزء ويراد الكل. وهنا قال ربنا عتق رقبة، لقد سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة حسنة، فلقد اعتق عليه الصلاة والسلام 63 نسمة وقد عاش 63 عاما، فكأنه اعتق عن كل سنة من حياته نسمة. واقتدت بذلك السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، فأيضا اعتقت 69 وعاشت 69. وهذا الأمر لم يكن الواحد منهم يحب أن يجعل الخدام من حوله. ولما اشتكت السيدة فاطمة رضي الله تبارك وتعالى وجاءت تعبة، وذلك من العمل في الرحى، يعني من الطحن الذي كان في بيت سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تطلب خادما، عندما علمت أن السبي يأتي إليه وهنالك عبيد، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن أخبر من قبل السيدة عائشة، فذهب إلى بيت ابنته فاطمة، وكانت مع سيدنا علي في فراش، فجلس أمامهما وقال: هل أدلكما على خير من ذلك؟ دلهما على أمر عظيم: تسبحون الله 33، وتحمدون الله 33، وتكبرون الله 33. هذا أفضل من أن يأتي الإنسان فيخدمه إنسان آخر. كيف تلقى الله سبحانه وتعالى؟ لقد فهم الصحابة هذا الأمر. سيدنا عبد الله بن عمر كان تاجرا، فأعتق 1000 عتيق في سبيل الله عز وجل. سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان من كبار التجار، فأعتق 30,000 عبد في سبيل الله تبارك وتعالى. أعتق ذو الكراع الحميري رضي الله عنه في يوم واحد 8,000 عبد. 8,000 عبد، تصور الآن واحد مثلا يشتري للناس 8,000 بيت، 8,000 سيارة، 8,000 دكان. هل يوجد اليوم في الدنيا من يفعل هذا؟ إن شاء الله الدنيا لا تخلو من خير، لا تخلو من فعل فيه تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. تعجز الملوك الذين يدفعون من غير أموالهم أن يفعلوا مثل هذا الفعل الذي فيه الخير. لقد كانت هذه العبادة وهذا التقرب موجودا في الجاهلية قبل الإسلام، ولذلك عندما جاءت ثويبة رضي الله تبارك وتعالى عنها إلى النبي إلى أبي لهب، فجاءت وبشرته بولادة محمد صلى الله عليه وسلم سيد الوجود والكائنات، أخبرته بأن آمنة وضعت عند ذلك فرحة هذا الذي قال الله سبحانه وتعالى في تبت يدا أبي لهب وتب، فأعتقها في الجاهلية، ولكنها على الرأي الراجح أنها دخلت في الإسلام بعد ذلك، وكانت من جملة الناس الذين كانوا قد حضنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن هذه الأمة فيها من الخير إن شاء الله، ونسأل الله ألا ينقطع الخير عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ونسأله جميعا ونكرر أن يعتق الله سبحانه وتعالى رقابنا من النار. الآن الشيخ يتكلم عن مصدره اللغوي، قال: وهو لغة مأخوذ من قولهم عتق الفرخ إذا طار. معنى ذلك كان الفرخ أسيرا عندما يخرج من بيضته، وبعد ذلك صار كان أسيرا في عشه، وبعد ذلك انطلق، فانطلق ولا يوجد أحد له عليه سلطة، فلذلك يقال عتق. كذلك العبد إذا خرج من ملك سيده صار حرا وليس لأحد عليه سلطة، لذلك إذا طار واستقل. أما في الشرع فهو إزالة ملك عن آدمي، أنت تملك آدميا، تملك إنسانا، تملك رجلا، تملك امرأة من العبيد، فقلت بعد ذلك عتقت هذا العبد لله تبارك وتعالى، أو قلت له عتقتك، أو أنت عتيق، أو أنت حر، كيفما تتصرف هذه الكلمة، كما تتصرف كلمة الطلاق تتصرف كلمة العتق أيضا. إزالة ملك عن آدمي، ما معنى عن آدمي؟ لا يجوز لإنسان عنده مثلا شاء فيقول أعتقتك، أو عنده مثلا أي بهيمة من البهائم أو طير من الطيور فيقول أعتقتك، هذا لا يصح، لأن الإنسان إذا كان عنده إبل، كان عنده بقر، كان عنده غنم، كان عنده حيوان يحتاج إلى رعاية، معنى ذلك إما كان كفعل الجاهلية أن يسيب هذه السوائب، وإما معنى ذلك أنه يتركه، وكان هذا الحيوان من عادته مثلا أن يكون إنسيا يحتاج إلى من يقدم له طعاما، فهذا لا يصح. أما بمعنى قدمه لله تبارك وتعالى، فإما أن يهبه إلى فقير، وإما أن يذبحه مثلا ويطعم به الفقراء والمساكين، هذا طريق للتقرب إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك قال وخرج بآدمي، عندما قال إزالة ملك عن آدمي لا إلى مالك تقربا، معنى ذلك عندما نقول إلى مالك فمعنى أنا عندما أبيع هذا الكتاب إلى شخص معين أزلت ملكي عنه، لكنني أدخلته في ملك فلان، لكن عندما أقول مثلا جعلت هذا وقفا صار لكل الناس، صار حرا مثلا، فلذلك لا يقال في الأشياء إنها صارت حرة، ولا يقال في الطيور، يقال فقط في الإنسان في بني آدم أنه انتقل من ملك فلان، عاد الأمر إلى ملك الواحد القهار، كلنا عبيد لله سبحانه وتعالى، صار حرا، صار يتصرف لنفسه، لا يستأذن في دخوله ولا في خروجه ولا في عمله ولا في ماله ولا في تجارته، فصار حرا كباقي الناس. إذن الآدمي خرج بالآدمي الطير والبهيمة فلا يصح عتقهما. قال بعد ذلك أما لو قال الإنسان مثلا إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبدا، فهذا من باب النذر والمجازات وليس من باب التقرب إلى الله تبارك وتعالى، حتى قالوا إن النذر لا يخرج إلا من بخيل. ولذلك قال الشيخ بعد ذلك ويصح العتق من كل مالك جائز الأمر، وفي بعض النسخ جائز التصرف في ملكه. عند ذلك عندما نقول من كل مالك فلا آتي إلى إنسان معين وبعد ذلك أقول وعنده عبد، والله أبو أنس عنده عبد، نظرت إليه فقل أعتقت عبيد، كيف تقول أعتق؟ بالأول حتى يكون ملكا لك، بعد ذلك تعتق هذا العبد. هل أستطيع أنا الآن أن أتصدق بعباءة فلان أو مثلا بثوب فلان أو بسيارة فلان؟ الأصل أن أكون مالكا أولا وبعد ذلك أقوم فأهب وأتصدق وأتصرف وأبيع. كذلك الإنسان ليس له ملك على حاجات غيره، فلا يمكن أن ينتقل إلى حاجات غيره على الإطلاق. وإذا إزالة ملك إذا كان هذا الإنسان جائز التصرف، ولذلك عندما يعتق الإنسان يصبح له ولاء، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الولاء لمن أعتق. كيف حدث هذا الأمر؟ السيدة بريرة رضي الله عنها امرأة كانت أمة عند قوم، فجاء هؤلاء القوم وسمعوا كلام الله تبارك وتعالى وهو قوله فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فقالوا لها نكاتبك على أن تذهبي فتعملي وتأتينا بكذا وكذا على قسطين أو أكثر. ربما تذهب المرأة فتخدم مثلا في البيوت، ذهبت هذه المرأة إلى أين تذهب؟ هذه بريرة لم تجد بابا تطرقه، أحسن شيء في ذلك الوقت أن تطرق باب أمها. وأي أم من هذه؟ هذه الأم التي جعلها الله أما للمؤمنين جميعا، إنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنها بنت أبي بكر الصديق، الصديقة بنت الصديق، المبرأة من السماء. شكت إليها حالها وطلبت منها أن تساعدها في عتقها، ولكنها قالت لها وشرط علي أهلي، يعني جماعتي، أن يكون الولاء لهم. الولاء لهم يعني أي شيء يحدث لهذه الأمة حتى ولو ماتت فإنهم يرثونها، كيف غيرهم يدفع المال وكيف يكون المال لهم؟ تعجبت السيدة عائشة، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرته بذلك، فقام خطيبا على المنبر، طلب منها أولا أن تشتريها، فاشترتها وأعتقتها لله تبارك وتعالى. ثم قام خطيبا فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، إنما الولاء لمن أعتق. من يدفع المال هو الذي يكون له الولاء في النتيجة. ولذلك هؤلاء العبيد صاروا يسمون موالي. والمولى يطلق على الأعلى ويطلق على الأدنى، يطلق على الرب تبارك وتعالى، فتقول مولاي أي ربي، وتقول للعبد أيضا مولاي، فهذا اسم يشترك ما بين المعبود وما بين العبد. فإنما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، فإن السيدة عائشة قالت فسمعت وعملت بكتاب الله تبارك وتعالى. ويسن أيضا كما سيأتي معنا أن يعطيه الإنسان شيئا من المال في آخر الأمر، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. إذن يصح العتق من كل مالك جائز الأمر، وفي بعض النسخ جائز التصرف في ملكه، فلا يصح عتق غير جائز التصرف. ولد صغير لا يملك شيئا، لا يستطيع أن يكون، طبعا يجب أن يكون بالأصل بالغا عاقلا رشيدا مختارا، فأما إذا كان صغيرا فلا يصح ذلك، وإذا كان مجنونا فلا يصح ذلك، وإذا كان غير رشيد يعني في عنده شيء من القصور عند ذلك، وإذا لم يكن مثلا مختارا فكان مكرها لا يصح. ولا بد أن يقع في هذا العتق نية، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، سواء كانت هذه النية صريحة أو كانت هذه النية كناية ويقصد بها مثلا الشيء الذي يتعلق في الحر. نعم. وأيضا يشترط في ذلك كما قلنا ألا يتعلق به حق للآخرين، فلا يعتق الإنسان ما لا يملك، فلا يصح عتق غير جائز التصرف كصبي ومجنون وسفيه. فإن الصبي صغير مسلوب العبارة، والمجنون مسلوب العبارة، والسفيه إنما حجر على ماله فلا يستطيع أن يتصرف بشيء من هذه الأمور كلها. قال: وبعد ذلك ويقع بصريح العتق. عندما قرأنا الطلاق قلنا للطلاق صريح وللطلاق كناية، وللتنظير نذكركم بالطلاق. فالطلاق له ثلاثة ألفاظ تسمى بالألفاظ الصريحة: طلقت، فارقت، سرحت. الطلاق، الفراق، السراح. وهذا ما ورد في كتاب الله عز وجل، فإذا جاء في جملة مفيدة عند ذلك تطلق المرأة. أما هنالك أشياء تسمى كناية، إن قصد الإنسان بها الطلاق عند ذلك يقع الطلاق، كقول الإنسان مثلا لزوجته ابحثي عن زوج غيري، طلاق هذا إن قصده يقع طلاق. اذهبي إلى بيت أهله، استبرئي حتى ليس لي سلطة عليك، حبلك على غاربك. ما يقول الناس عندما يريد الإنسان أن يتكلم بأمثلة هذه الكلمات وينوي بذلك وقع في قلبه نية الطلاق، فإنه يدين بذلك الأمر عند الله تبارك وتعالى. وكذلك العتق هنا، فإنه يقع له صريح ويقع له كناية. بدأ الشيخ بالصريح فقال: ويقع بصريح العتق كذا في بعض النسخ. وصريح العتق واضح تماما كما قال الشيخ: واعلم أن صريح الاعتاق والتحرير، حررتك أعتقتك وما تصرف منهما. قلنا في الطلاق عندما يقول لها أنت طالق طلقتك، قالت طلقني، قال طالق، كيفما كان اللفظ يا مطلقة، كل هذه الألفاظ إنما تقع صريحة. وهنا لو قال حررتك أعتقتك، يا حر يا عتيق إلى غير ذلك، لا ملك لي بأما في الكناية لا ملك لي عليك، لا سلطة لي عليك، لا أمر لي عليك. هذا إذا كان يقصد به هذا الأمر عند ذلك يقع هذا العتق أيضا. فلذلك عندما بدأ الشيخ بدأ بكلمة العتيق، بدأ بكلمة العتق، وكيفما تتحرر حتى ولو كان مازحا، كما لو قال الرجل لزوجته في الطلاق لو كان مازحا ويمازحها، ولو قال لها أنت مطلقة مثلا وأخبر بذلك وأنت طارق فتقع الطلاق. وهنا لو أراد أن يمازح عبده فقال له أنت حر فيدين بذلك عند الله عز وجل، وهذا مما يقع هزده وجده وهما سواء تماما، بخلاف ما لو كانت هنالك تسمية، كأن سمينا أما بقول باسم حرة فصار يناديها يا حرة، عند ذلك نسأله ماذا تريد، هل تريد نداءها أم تريد اعتاقها، أو كانت امرأة اسمها طالق فكان كلما ينادي الزوج امرأته فيقول يا طالق مثلا، هذا جدلا يعني كل شيء، فنسأله ماذا قصدت بذلك، هل قصدت النداء أم قصدت الطلاق، لأنه صار هذا اللفظ مشتركا بين اسمها وما بين النداء، ولذلك لا بد أن نسأله عن ذلك وأن نبين له هذا الأمر. أيضا ربما يعني يكون الإنسان في الطريق وكان أمامه عبده فقال مثلا نحي أيها الحر عني، ومعنى ذلك خاطبه بكلمة الحرية، فهل يقع عليه عند ذلك يدين عند الله تبارك وتعالى حتى بهذه الكلمة، لأنه ربما أراد بذلك كما لو رأى امرأة مثلا في ظلام فقال لها أنت طالق وبانت أنها زوجته فإنها تطلق منه، أو كان هنالك نقاش بين فلان وفلان فقال له عبدي مثلا حر، عند ذلك يقع تماما. كذلك لو كان يقول الإنسان انتهي من عملك وبعد انتهائك من عملك فأنت حر، قد يقصد بذلك أنت حر افعل ما شئت، وقد يقصد بذلك أنت حر بمعنى اعتقتك، معنى ذلك هذا أيضا مما نخاطبه به ونسأله عن قصده، أما صورته فإنه يقع بذلك عتقه. قال واعلم أن صريحه الاعتاق والتحرير وما تصرف منهما، يعني ممكن أن يقول الواحد كما يقول بعض غير العربي، عندنا كثير من الناس الذين عاشوا معنا كثيرا في بلادنا مثلا، وكثير من الذين جاءوا إلينا، فعوض أن يقول الإنسان، وإلى الآن عند الأكراد يوجد شيء، عوض من يقول لإنسان أنت يقول أنت مثلا، فلو قال للعبد أنت يقع هذا الأمر، ولو خلف بين مثلا فتحة وكسرة، عوض أنت حر قال أنت حر، وهكذا مما يقع فيه. وما تصرف منهما كأنت عتيق أو محرر، ولا فرق في هذا بين هازل وغيره، فالهازل يقع وكذلك غير الهازل، لأن هزلهما جد، هزل الطلاق والعتق الهزل بينهما جد تماما. قال ولا فرق في هذا بين هازل وغيره، ومن صريحه في الأصح فك رقبة، وهذا ما صرح الله سبحانه وتعالى فيه في كتاب الله تبارك وتعالى، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما إلى غير ذلك، هذه فك الرقبة، لو قال فككت رقبتك بركي رقبته ملوية وفكل الرقبة تبعه مثلا، قال والله ها عملت لك مساج، وبعد ذلك هذا اللفظ إنما يكون من الصريح ولا يحتاج الصريح إلى نية، ويقع العتق أيضا بغير الصريح. قال والكناية مع النية كقول السيد لعبده لا ملك لي علي، كما يقول الزوج في الطلاق لا سلطان لي عليك أنت حرة اذهبي إلى بي افعلي ما شئت، متى يقول هذا؟ عندما لا يريد زوجته، فإن قصد بذلك الطلاق وقع. وهنا إن قصد فقال لعبده لا ملك لي عليك لا سلطان لي عليك، عند ذلك يصبح حرا. وإذا اعتق جائز التصرف، بعض عبده عتق عليه جميعا. عندنا عبد، وكان هذا العبد مقسم إلى أقسام، مثلا إخوة مات أبوهم وخلف لهم عبدا، عند ذلك فهل لله سبحانه وتعالى شريك؟ عندما يقول اعتقتك لله ما في قسم لغير الله عند ذلك، فينبغي أن يسري هذا العتق في هذا العبد ويسري من جزئه إلى كله. وإذا اعتق جائز التصرف، بعض عبده مثلا عتق عليه جميعه، مسرا كان السيد أو لا، معينا كان البعض أو لا، يعني اعتق نصفه اليمين نصفه اليسار رأسه ثلثه ربعه أيا كان، فإنه يعني عند ذلك يسري عليه العتق. وإذا اعتق، وفي بعض النسخ عتق شركا يعني نصيبا قسما نعم له في عبد مثلا، أو اعتق جميعه وهو موسر، طبعا شرط أن يستطيع أن يتمم، فإذا كان معسر عند ذلك لا يمكن أن يتمم، إذا كان موسر فيذهب قسمه والقسم الباقي يدفع قيمته، سار العتق إلى باقيه أي العبد، أو سار إلى ما أيسر به من نصيب شريكه على الصحيح. وتقع السراية في الحال على الأظهر، يعني مباشرة يتم ذلك وهو يحاسب من في، يعني عند ذلك عليه أن يدفع هذه القيمة لمن؟ لشريكه. وفي قول بأداء القيمة، وليس المراد بالموسر هنا هو الغني، بل من له من المال وقت لإعتاق ما يكفي بقيمة تصيب شريكه فاضلا عن قوته وقوت من تلزمه نفقته في يومه وليله، وعن دست ثوب يليق به وعن سكنى يومه. إذا كنا نقول هذا كيف تجب صدقة الفطر؟ عند ذلك تجب على كثير من الناس، فمن تجب عليه صدقة الفطر وعنده ما زائد، كمن كان عنده عبد وأعتق شخصا منه، عند ذلك فيجب عليه أن يتمم ذلك. وكان عليه أي المعتق قيمة نصيب شريكه متى؟ في هذا اليوم الذي أعتق فيه، اليوم قيمته 10، امبارح 9، بكرة 11 مثلا، اليوم العتق كم كانت قيمته؟ كانت قيمته 10، كان له النصف وسرى عليه الباقي، نصفه تحقق ونصفه الثاني سرى عليه على القول بساعته وعلى القول الآخر بأداء القيمة، فيذهب إلى شريكه ويؤدي القيمة، عند ذلك صار العبد حر. ومن ملك واحدا من والديه، نزل إنسان إلى السوق أو أخبر إنسان اشتري لي كذا عبد، فاشترى له بعض العبيد، فكان من جملة العبيد أبوه أمه جده جدته، عند ذلك بمجرد الشراء صاروا أحرار، بمجرد الشراء سواء منه أو من وكيله، ولا علاقة له أن يقول بعد ذلك لا أريد، أو هذا فيه عيب، أو أنا أريد عبدا يخدمني لا أريد أبي مثلا، هذا لا يرد عليه، فيدخل في ملكه مباشرة ويعتق عليه رغم أنفه، واحدا من والديه أو من مولوديه، ابن ابن ابنه إلى غير ذلك، لو وقع في ملكه فالإنسان لا يملك أصوله ولا يملك فروعه أبدا بعد ملكه، سواء كان المالك من أهل التبرع أو لا، كصبي ومجنون، حتى ولو كان صبيا ومجنونا ووليه ذهب ليشتري له، فاشترى له مثلا عند ذلك عبدا كان هذا والده، فينبغي عليه لو كان معه مال واشترى هذا الأب أو اشترى هذا الابن فإنه يعتق عليه. بعد ذلك قال الشيخ فصل في